الصفات في الحكم والتغير في المعنى، لكن سمها المعطوف خير من المعطوف عليه، لكن الحكم واحد وقت قام زيد وعمر وبكر وخالد، فالحكم على الجميع واحد، لكن عمر وبكر وخالد غير فيه. تدخل المغايرة في المعنى، أن نفس الحكم على المعطوفات بعض مع بعض هو قوي. الأصل عطف معناه أن هذا انعطف على ذات فصل له حكم، لكن هذا غير هذا. يعني ما في ممكن تقول قام زيد وزيد يكون زيد الثاني هو الأول، لكن يجوز تقول قام زيد زيد يكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد. واضح؟ طيب. ونريد الله ورسوله وأسأل الله والتق فأولئك هم الفائزين. ألف في قوله فأولئك واقعة بجواب الشر، نعم، وقد هي بجواب الشر. لماذا؟ لأن الجملة اسمية، الجملة اسمية، وإذا كانت الجملة اسمية بجواب الشر وجب قرنها بالفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة، مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يسترها، ولم يقل فالله يسترها. وقوله هم الفائزون فيها ما سبق في ضمير الفصل، في كل سبق وحاصل الاختصار والتمييز بين الخبر والصفة، وهذه في كل ضمير الفصل. طيب الفائزين يقف والحصر والاختصاص والحصر والتوفيق، وغير الفائزين بالجنة يعني والنجاة من النار أيضا، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واختصار المؤلف على الجنة فقط لأن من دخل الجنة فقد نجا، فقد نجا من النار. طيب هذه الآية من أجمع الآيات لأنها جمعت إجمالا لأسباب الفوز، نعم، أسباب الفوز هذه الأمور الثلاث طاعة الله وخشيته وتقواه، فمتى حصلت هذه الأمور بفقه فإنه يفوز. والتفصيل معروف عدنا أسباب الفوز، نعم. إلا لأن نفس الخشية عبادة، نفس الخشية عبادة تؤثر التقوى، فكون الإنسان في قلبه خاشع لله معظما له خالقا منه على عبادة من أعظم عبادات. ثم قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قتلكم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون. نعم. أقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا به، أقسموا بالله حلفوا به لئن أمرتهم ليأخذون. هذه الآية استوعبت أركان القسم، كل أركان القسم موجودة، لأن القسم دائما يحذر منه بعض أركانه، لكن هذه الآية استوعبت الأقسام كلها. المقسم به حرف القسم وفعل القسم والمقسم عليه، قوله هذه الآية ذكرت فيها كل أركان، كل أركان القسم موجودة. فعل القسم أقسم، حرف القسم الباء في بالله، المقسم به الله، المقسم عليه لئن أمرتهم ليقصدون، هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسم عليه. أقسم هؤلاء لئن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجهاد، والدليل من مرد الجهاد قوله لا يخرجون، كان شروط من نوع الجهاد، فهم أقسم هذا القسم إن الرسول لو أمرهم لخرجوا. نعم، هذا القسم قسم ونذر، قسم ونذر، لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر، بين القسم والنذر. وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين، وقصده بذلك الالتزام، يفصل هذا يصير قسم ونذر، يصير قسم ونذر مثل الله علي أن أصلي ركعتين فالأبلغ. ومنهم من عاد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا. وأما إذا قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه فإنه ليس بنظر، لأن فرق بين الإنسان الذي يرتد يرى أن نفسه ملزمة بهذا الشيء، وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما. مثل لو قال والله لأفعلن كذا، لأخذن إلى السوق، لألبسن الثوب وما أشبه ذلك، وما قصده يلزم بس قصده أن يحقق أن يفعل بغير أن يكون ملزما، يعني يقول أنا أفعل هذا ويحقق أنه سيفعل، فهذا ليس بقسم. فالقسم إن تضمن إلزاما يصار قسما ونذرا أو نذرا مقسما عليه. يقول لنا قال الله تعالى قل لا تقسموا، ما حاجة تقسمون تقول والله لأن أمرتنا لا أقسم، وإنما إذا أمرتم فاقرضوا بدون قسم، ما حاجة قل طاعة معروفة. المؤلف جعل حسب سياقه طاعة مبتدأ ومعروفة صفة له وخبرها محذوف تحذير خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر، كان الظاهر أن طاعة مرتبة والخبر محذوف تحذيره عليكم، عليكم طاعة معروفة. نعم، أي طاعة خبر ومرتبة محذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة. يعني معنى ذلك من الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة، والطاعة المعروفة من المؤمنين يسكن من حالة أنه يفعل ولا يفعل بدون شريك، نعم يفعل بدون شريك، لأن اللي حالة أنه يفعل كأنه ما هم ما يجي يفعل، كأنه ما يجي يفعل لكن يجي نفسه. فالطاعة المعروفة الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقييم المؤلف، وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني الطاعة المعروفة للمؤمنين وهي التزام أحكام الشرع بدون قسم. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. هذا ما هو صحيح، إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه. وما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم أي جميع الأعمال، وخبير بمعنى عليم، إلا أن الفرق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم بجواطن الأمور فيكون أدق من العلم المطلق خبرة بالجواطن. طيب إذن تعملين عام بكل ما يعمله الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان صفة انقياد المؤمنين، استفهم القياس أنهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما يتلكؤون ولا يترددون، وفي أيضا ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة للمرهوب. وفيه أيضا دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاث فائدة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفيها دليل على كراهة الندر بقوله قل لا تقسموا بأس، وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم في النظر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن العلماء من يرى أن النظر مكروه، ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم وهو أقرب، القول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله قل لا تقسموا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والمعنى يقتضيه أيضا، لأن الإنسان في عافية، فكونه يلزم نفسه في أمر لم يلزم الله به هذا من تكليف نفسه بما لم يكلف به. ثم أيضا المعنى يقتضيه أن كثيرا من الناس الناظرين يندمون على نذره، لا سيما إذا كان النذر فيه نوع من المشقة. نعم، مثل حلف إن كفى الله مريضة أن يصوم من كل شهر 10 أيام، إن كفى الله مريضة وكذلك نفسه الآن يصوم 10 أيام من كل شهر، يصوم 10 أيام من كل شهر، يقول من إلا لغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم من أجل أنهم يرونه مشقا، يقول الحمد لله حافظ يرى المطلوب، كيف الله مريض ولا مزاح وهل، فلا يوفي لله بما وصى الله له به، الله يوفي له بما شرط على ربه وهو والعياذ بالله لا يوفيه، ولكن يوفي النتيجة والعاقبة عظيمة جدا. فلما آتاهم من فضله التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتاني من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به ولا تصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا صالحين. واللي حصل فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القول بما أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وهذه نتيجة والله بالله سيئة عظيمة جدا، أن يجعل الله نفاقا في قلب هذا الناظر الذي لم يصل الله تعالى بما عاهد الله عليه، يعني عاهد الله على هذا الشيء. وأما من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فإنك لا تطيعها، فما لا تطيع أميرك إذا أزمك بأمر فيه معصية الله، كذلك أيضا لا تطيع نفسك إذا أزمك بأمر فيه معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومع ذلك فعل الناذر كفارة يمين، فالناذر ما يخلف الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه أقل كفارة يمين، حتى لو قال الإنسان مثلا لله علي نذر، بس خلفنا لله علي نذر ولا قصد يسجل عليه، يجب عليه كفارة يمين، وبهذا نعرف خطورة النذر. وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير، ليس يجب الخير، مريضك قد قدر الله أن يشفى قبل أن تنذر، وليس نذرك سببا للشفاء بالتأكيد، يعني ليس نذرك سببا للشفاء. الله عز وجل أكرم الأكرمين، ليس يتوقف كرمه على شيء يخفيها الإنسان من مسترة إذا لم تظلك على كان تحكم المسترة. إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت أحصوه عليها، أحصوه عليها بما جاءت من الشريعة. وأما أن تقول أنا الله سبحانه وتعالى كأن تقول الله مهم أن يشفي هذا المريض إلا لم يشرب. نعم، أبا أنظر له على تنفسي ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به، يحصل عنده لا به، وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النظر وأن تقوموا الناس لما تقبل الخير أنب عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يأتي بخير. وكم من طالب نظر إن الله ينفقه من يكون ثلاث سيئة ينجح الله ولا في خير ما كان وإن ثلاث سيئة بعد من ذلك ليش؟ لأن النفس الحقيقة الضعيفة الإيمان لا يهمه من يخالف يقول حسن مقصودي ولا من نفسه. على كل حال هذا النظر يستدل على تحريمه بقوله لا تقسمه. طيب، وفيه وجوب تقييد الطاعة بالمعروف، أن تكون طاعة بالمعروف. كان معروف من بين الناس ولا من الشرع؟ طاعة معروفة من الشرع بالشرع من بين الناس، لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة. ويستفاد منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص لقوله طاعة معروفة بدون غلو ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء لقوله إن الله خبير بما تعملون، أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله فيما نعلم ليس مجرد من الكرم من يعلم، لكن الفائدة من ذلك إيه؟ والتغيير ولا التحريف كلاهما إلا إذا اقترب في أن واحد منهما فقط، وإلا فكونك تعلم أن الله يعلم كل ما تعمل يعني ينفقك على عبادة.
ما حمل وعليكم ما حملتم من التبليغ، وإن عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يقول للناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه الطاعة. يقول أطيع الله وأطيع الرسول في إعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأن ما جاء به فكما جاء به عن الله. ولهذا قال العلماء إن ما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر أو نهي، وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله الرسول أي بالعهد، وهو عهد ذهني يعني الرسول المعهود بينكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول لأن قوله فعل سفرا رسولا عهد بكم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما هذه فهي للعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل فإن تولوا عن طاعتهم بحذف إحدى التاءين خطاب لهم. فإن تولوا المؤلف ما نتولوا فعله هذا ما نتولى الإعراب، لكن من حيث اللفظ أصلها تتولوا. فإن تتولوا خطاب للناس خطاب للناس، فإن تتولوا أيها الناس فإننا عليهم كل بلا آخر. لكن حذفت منها إحدى التاءين، وقد اختلف هل اختلف النحويين هل النحو التاء المضارعة أو النحو التاء الفعل. منهم من قال تاء الفعل لأن تاء المضارعة جيء بها بمعنى فلا ينبغي حذفها، ومنهم من قال تاء المضارعة لأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي بعيدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فارسلها الخلاف هذا لفظ ما ترتب عليه امر معنوي، لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حج التعين قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى، تلظى بمعنى فتلظى، وليس تلظى في الماضي والا لقد تلظت، لكنها فعل مضارع حذفت منها في التعين. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة، فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا مبينا ودعا الناس أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران، والمؤلف اختصر على أحدهما. الواجب عليه التبليغ والدعوة، وقد بلغ ودعا عليه الصلاة والسلام، بلغ الناس ودعاهم إلى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما حملتم، يسلكم منا فحملنا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أحل هو بما عليه صار مستحقا لنا يترتب على ذلك، وإن أخذتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فقام بما حمل، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم، وهذا كثير في القران لست عليهم بمسيطر افعلت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فانما عليك البلاغ وعلينا الكتاب. فهو ليس ملزما، بل ان الله نهاه ان يكون في صدره حرج وضيق، قال وخذ فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يكون، وقال لعلك دافع نفسك ان لا يكون مؤمنين، يعني يهلك نفسك لعدم ايمانك. وهكذا ايضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، انما عليهم البلاغ والدعوه، أما هداه الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليه هداه. قال الله تعالى مرقبا في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وفي هذا إشارة إلى ما سبق
من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن. واضح؟ ولهذا قال إن تطيعوه تهتدوا، والهداية مطلوبة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هل لهذا أصل في القرآن أو لا، إن كان له أصل قدمناه وإن لم يكن له أصل لم نقل. لأن هذا قرآن وهو كفر بالقرآن نفسه، وأن الله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا، فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلال. ثم قال سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ، هذا الحصر حقيقي ولا إضافي يا تحقيق؟ الحصر هنا ما على الرسول إلا البلاغ حقيقي. كيف حقيقي وهو يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم؟ الحصر إضافة كلا خالد يعني أنتبين حقيق. إذا قيل حصر حقيقي معناه أن غير أن ما سواه منتهي، حصر حقيقي ولا معناه ما سواه منتهي. فهل يمكن أن نقول هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يفعى الطاعات وابنسك فلس عليه منها شيء؟ لا 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 أكيد أنه لا يمكن أن يفعى بل بل إذا ينفع قلب لا يتبار في هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة لما يجب عليه نحوه. نعم يعني بالنسبة هنا قال إن تطيعوه تهتدوا وإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وما على الرسول بالنسبة إليكم إلا البلاغ المبين. أما أن يهديكم ويقيمكم على الحق فهذا ليس عليك، كما قال الله تعالى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. يكفر هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو أمته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ إلا البلاغ به مثل ما يجب عليه، لا بالنسبة للعموم. لكن الحصر الحقيقي هو الذي يكون بالنسبة للعموم لا شيء عليه سوى هذا. هذا إضافة، ومعنى قولنا الإضافي أنه بالإضافة إلى كذا. إذا قلت إضافي يعني بالإضافة إلى كذا، كما لو قلت مثلا لا جواد إلا فلان، لا جواد إلا فلان، هذا حق من يوجد الجواد سواه، مع أن الأجواد سواه كثيرين. لكن لا جواد إلا فلان يعني بالنسبة إلى قبيلته مثلا، أو بالإضافة إلى بلده أو ما أشبه ذلك. فإذا الحصر يكون إضافيا وحقيقي بحد المعنى، لكنه بالإضافة إلى كذا. فإذا كان الحصر بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو إضافي، وإذا صار الحصر بالإضافة إلى الكل فهو حقيقي. طيب حقيقي وإضافي. طيب إذا ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ أن يصير إلى غاية، وقال بلغ كذا بمعنى وصل. فالمبلغ ميصل إلى غاية، وهي الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده ثم يكون عليها. وقول المؤلف المبين بمعنى البين فيه نظر، لأنه سبق أن المبين تصح بمعنى البين وتصح بمعنى المبين لغيره، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره. وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المزيد لما بلغ، بمعنى المزيد يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه، فهنا المبين بمعنى المظهر وليس بمعنى البين كما قال. وأيهما أبلغ، المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى البين؟ بمعنى المظهر، لأن المبين بمعنى المظهر بين بنفسه بدون لغيره، والبين فقط بين بنفسه قد يدين غيره وقد لا يدينه. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار، ليستخلفنهم في الأرض بدلا من الكفار كما استخلف بالبناء الكافر المفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل، بدلا عن الجبابرة، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، ولنبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم من بعد خوفهم ما كفر أمن. وقد أنجز الله ما وعده، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الوعد معروف، الوعد معناه أن يمني شخصا بما يحب، وأما الوعيد فأن يحذره مما يكره. ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحبوب، والوعيد لما يخشى من المكروه. وقد قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعاد لمخلف موعد، لمخلف إيعاد ومنجز موعد، لمخلف إيعاد ومنجز موعد. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يحبون، مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمع بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله القلب رحمه الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، ولا يكون صالحا إلا بالإيمان. لكن ولو كان ظاهره صورة الصلاة، إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذين يجمعون بين الأمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد. وما ليستخلفنهم أن يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض. وكلمة الأرض المراد بها الكون، من أرض واحدة معينة، فالأرض معاني حقيقة كل الأرض، في الأرض كلها. وذلك لأن الأرض أرض الله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقوله من يشاء من عباده معروف الذي يشاء أن يورثهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعلى هذا فمثلا أرض العرب ليست العرب، وأرض الفرس ليست الفرس، وأرض الروم ليست الروم. الأرض لمن؟ لله. يورثها من يشاء وهم العباد الصالحين، يورثها العباد الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كفر بالله وعتى عن طاعته فلا حق له في الأرض، فالحق بغيره يورثها الله تعالى من يشاء من العباد الصالحين. نعم. وعلى هذا فإذا قال بني إسرائيل أرض الشام لنا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالله كتبها لنا. إذا قال بني إسرائيل هكذا نقول نعم، إن موسى قال هكذا لأنكم في ذلك الوقت أنتم أهل الصلاة وأنتم عباد الله الصالحين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهي لكم في ذلك الوقت لا شك. لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به فأنتم لستم أهل الله، وصار أهلها من الصالحين وهم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم المتبعون له. فإذا المسلمين لما أخرجوا قبل ذلك أيضا احتلها من بعد اليهود من النصارى الروم، لأنهم كانوا هم الصالحين بعد اليهود، ثم احتلها من بعد اليهود من المسلمين، احتلها المسلمين لأنهم هم عباد الله الصالحين. فكانت الأرض أرض الجان كانت كفرت بمن للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، ورثها بني إسرائيل من الجبارين لأنهم هم على الحق، ثم يعني لهم الآن، ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمون من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض الله، ما من حق الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر، لأن الأرض إنما يستحقها من عباد الله الصالحين. لكن إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله بها أرضه، فإننا نجزم جزما بأنهم سوف يسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. فنحن نجزم بأن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض، لا بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم. نسلم بهذا جزما ولا؟ أما ما داموا على هذا الوقت المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلا عن أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام. نقول الآن أقيموا الإسلام فيما بينكم، أقيموا دين الله فيما بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به. لأن الله لا ينصر فلان لأنهم فلان، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم فلان، ينصر من قام بهذا الشيء. صلاح الدين الأيوبي أصله عربي لغى العرب غير عربي، ومع ذلك نصره الله على النصارى لأنه قال بدين الله. فالدين نفسه هو الذي ينفع، هو الذي سيصف عن نفسه، إن كمل فهو سلاح، وإن لم يكمل لا تقول الإنسان سلاح، يستطيع أن يحكم به، يحكم بالنصر بما في يده من سلاح أبدا. يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام بيد الإنسان يبقى هناك السلاح الناسي، أينا أقوى ناسخا. ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم ناسخا في الوقت الحاضر، لأنهم أمم متفرقة ومتناحرة، والعداوة بينهم كثيرة، والبغضاء بينهم كثير، هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا، وهذا له منهج خاص، كلهم متفرقين. وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. وهذا الأمر ينطبق تماما على المسلمين في الوقت الحاضر، فلست مع الإسلام ولا دين قيم مقام المسلمين. قد يوجد في سرنا قليلة لكنها لا تمثل، قد يوجد في سرنا قليلة إلا أنها لا تمثل المسلمين. يوجد فيها شيء من الصلاة من الإيمان والعمل الصالح لكن على رأس أيضا، على رأس. فالحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حق، لكن للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء هم عباد الله الصالحين الذين قال الله فيهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن، إذا قالوا نحن سنطرد اليهود ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلوها برزقهم، نقيم عليها دولة إسلامية تقيد الناس في دين الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مثلوا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد، حينئذ يتيقن لهم بالنصر. وفيما عدا ذلك النصر غير مبين، بل قد يكون بالعكس. الهزيمة هي المضمون، هي المضمون، لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عز وجل، ومن يخادع الله يخدعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إن الأرض المراد بها الجنس، يعني من أرض معينة كأرض مثلا مكة يستخلف الله فيها المهاجرين بدلا عن المشركين، كل الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قوله كما استخلف هذا في الحقيقة مثل قوله بلى ولكن ليطمئن قلبه، يعني ذكر من باب التوحيد وبمعنينة الموعود بما وعد به، يعني كأنه قال انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق في من قبلكم. كما استخلف الذين من قبلهم، من مثل من الغلمين من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة صحيح، ومن بني إسرائيل أيضا بدلا عن الفرائض، بدلا عن الفرائض. فإن الله تعالى يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وأورثنا بني إسرائيل، وأورثنا القوم، يقول أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون يعني فرعون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. هذا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو كل في الدنيا تركوه لمن؟ لمن يصطلح أورثهم الله تعالى. كذلك المسلمين، قال الله تعالى في اليهود الذين جري عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي في فتح خيبر، قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، يعني ما عمكم وتسع عليها أبدا، أورثكم الله إياه. وهذا وعد حق، وقد علمتم أنت في التاريخ أن المسلمين حينما كانوا يمسون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، ودانت لهم الأمم إدانة كاملة. وفي الحقيقة أنه فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق، فإن من عرف من صبر أحوال المسلمين دخل في الإسلام بدون أن يتشاك، ولكن مع ذلك استعانوا بالسلاح لئلا يقف أحد في وجه دعوتهم. فالسلاح في الحقيقة استعمال السلاح في الإسلام ما هو إلا مدافع عن الإسلام فقط، لا إرغاما للناس أن يدخلوا في السيف، لأن الله يقول لا إكراه في الدين حتى تبين الرشد من الغي، ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله وقيام ضد الدعوة الإسلامية، ويكون الدين كله لله. هذا هو الظاهر وهو الغالب. فعلى كل حال نقول إن من كبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تفقيق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونجد، وأنه إنما تخلف بما تخلف بسبب النقص إلا في الإيمان